بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. حياكم الله والإخوة جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا موفقا مسددا، ونحمد الله عز وجل على سلامة الجميع وعودا حميدا. الحمد لله أن التقينا جميعا ونحن بصحة وعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتم علينا وعليكم ستره وعافيته، وأن يسبغ علينا وعليكم النعم، واجعلنا وإياكم من الشاكرين. ودوما نقول في هذه الإجازات وهذه الأيام، بل في الساعة والثانية واللحظة، تذهب أنفس وتذهب عافية أقوام، والمرء الحمد لله تتجدد عليه الأيام والنعم تتوالى، وهذه نعمة من رب العالمين. فالمرء يحمد الله عز وجل على نعمائه ويشكره على فضله وإحسانه، فالحمد لله أولا وآخرا. وهذه الدروس دروس العلم والإخوة، فيها من الخير الكثير الذي يعود على المرء في رفع الجهل عنه، وأيضا في زيادة إيمانه وفقه في الدين. فالمرء إذا ما حضر درسا من دروس العلم زاد إيمانه وزكت نفسه، وإذا تعلم علما فإنه بذلك يلتمس رضا الله عز وجل ويسلك به طريق الجنة. وكلما علمت مسألة أو حكما شرعيا فإنك بذلك تزداد معرفة بشريعة ربك عز وجل، فتعلم حكمته وأحكامه، وتعلم من مقاصد شريعته، هذا من مقاصد هذه الشريعة، ما يزيدك يقينا وثباتا وإيمانا. فالحمد لله على أن سلك أن من علينا بسلوك هذا الطريق وهذا السبيل، وهذا الفضل لله عز وجل، والمنة له وحده سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحبه ربنا وترضاه. وإن من شكر النعمة على سلوك هذا الطريق أن يخلص المرء نيته لله عز وجل، وأن يحتسب الثواب من الله جل وعلا. وإن الشيطان يفسد على المرء نيته، ولذلك كما قال بعض السلف: ما عالجت شيئا كمعالجتي لنيتي. فالنية تحتاج إلى معالجة، فالمرء إذا غفل عن نيته ربما أنها هذه النية تفلت، ويصبح له أغراض إن لم يراجع نفسه ويحاسب نفسه دوما. وكذلك إذا وفق المرء النية الصالحة ربما جاءه الشيطان من باب آخر وقاله: ما الذي تحصله من العلم؟ ما الذي تجده وأنت تدرس لك سنة أو سنوات؟ ومن سينتفع بك؟ وهذا من ضحوكة الشيطان على عبده. فإن الأمة كما تعلمون بحاجة إلى كل فرد منا، فمن تعلم أحكام الوضوء من الأمة ما أقول آلاف بل أقول ملايين تحتاج إلى معرفة أحكام الوضوء. وإذا علمت أحكام الصلاة فكذلك، فضلا إذا علمت ما دق من المسائل من أحكام البيوع ومن أحكام القضاء وأحكام الجنايات ونحو ذلك. فإن نفع الله تعالى بك بمسألة قد قدمتها لهم، فإنك بذلك قد ساهمت في حفظ هذا الدين، فإن الدين يحمله من كل طبقة من كل جيل. هؤلاء العدول هم طلاب العلم يتلقونه ويحملونه جيل عن جيل ويبلغون من بعدهم. والمرء منا ربما لا يشعر بما يفيد به، لكنك أنت بين قومك وجماعتك وأهلك وأسرتك، وربما بين في صيفيتك وإجازتك إذا ذهبت إلى بلدك وقومك ينتفع بك، شعرت ولم تشعر. وإن لم ينتفع بك اليوم ينتفع بك غدا، ولو لم تجد من ينتفع بك فإنك لن تعدم أن يكون لك ولد يتعلم مما علمك الله عز وجل، ثم ينتفع الناس بابنك هذا ويكون في ميزان حسناتك. فإياك أن يأتيك الشيطان ويخذلك عن طريق العلم وعن طلبه، فإن من سار على طريق العلم وصل إلى مبتغاه، والله جل وعلا يؤتي عبده ما يشاء. وأذكر أني سألت شيخنا الشيخ محمد المختار الشنقيطي، وكنت في السنة الرابعة في كلية الشريعة، وبعض الأسئلة في الفقه، فقال الشيخ: دعك من هذا. وأصبح يوصينا بطلب العلم، وقال: لا يقول المرء الآن مضت لي 3 سنوات أو 3 سنوات ونصف في طلب العلم وماذا حصلت، فيبقى لي فصل دراسي. إذن بالحسبة العقلية النظرية الذي سوف أحصله في فصل دراسي سيكون دون ذلك بكثير. قال: وهذا من ألاعيب الشيطان، فإنه ربما يقذف في قلب العبد في أشهر يسيرة ما لم ينله في أعوام كثيرة. ذلك أن العلم نور من نور الله عز وجل يقذف في قلب عبده إذا شاء. وإنما على العبد أن يسأل الله تعالى أن يرزقه فيه حسن النية، وأن يرزقه فيه سلوك سبيل أهل العلم وطلاب العلم بإحسان النية وضبط المسائل. ونحن اليوم إن شاء الله في كتاب الإجارات، ونستعين الله عز وجل ونسأله التوفيق والسداد. بسم الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الإيجارات، وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الإيجارات، ويقال كتاب الإيجارة، بعض النسخ ربما بين أيديكم كتاب الإيجارة. ومر معنا مرارا الكتاب لا يعبر به، وهو عما يكون تحته أبواب وفصول ومسائل. والإيجارات تشتمل على عدة مسائل كثيرة، فجعلها في باب مستقل، وهي ضرب من البيع. الإيجارة هي نوع من أنواع ماذا؟ البيع. لكن البيع يقع على الأعيان، والإيجارة تكون بيعا لماذا؟ للمنافع. فالإيجارة إذن هي بيع المنافع، الإيجارة هي بيع المنافع. وهذه الإيجارات تنطبق عليها في الأصل أحكام البيع من حيث لزوم العقد، وأيضا من حيث تحريم الغرر، وكذلك ما يشترط لصحته، وأيضا ما يكون مفسدا من العيب ونحوه يكون كذلك مفسدا في أحكام الإيجارة. فهي نوع من أنواع البيع. فمثلا جهالة الثمن في البيع هذه لا تجوز، مفسدة. كذلك في الإيجارة من شروط البيع معرفة المثمن، في الإيجارة يكون معرفة المنفعة. وكذلك البيع عقد لازم، والإيجارة عقد لازم. البيع لا ينفسخ بموت أحد الطرفين، كذلك الإيجارة. البيع ينفسخ بالعيب، إذا وجد عيب فإن العيب يوجب الخيار للمشتري. وكذلك الإيجارة، فإن من استأجر عينا وجد بها عيبا له حق الفسخ. وهكذا هذه أحكام مشتركة. فالإيجارة ضرب من البيع، وهي بيع للمنافع، هي بيع للمنافع. وإذا اشترى المرء عينا فإنه بذلك يكون ملك ماذا؟ ملك العين والمنفعة. وإذا استأجر عينا ملك المنفعة، وهل ملك العين؟ لم يملك العين، ولكنه ملك ماذا؟ المنفعة. بناء عليه إذا ملك المنفعة فإن تصرفه في هذه المنفعة يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، فله أن يؤجر هذه العين التي استأجرها، لأنه ملك المنفعة على ما يأتينا إن شاء الله بقيده وشرطه. وله كذلك إذا استأجر عينا وكانت دار، مثلا استأجرت دارا، فلك أن تسكنها بنفسك، ولك أن تستقبل ضيفك، وهكذا، لأنك ملكت المنفعة فلك أن تنتفع بها بنفسك، ولك أن تأذن لغيرك بالانتفاع بهذه العين. وإن استأجرت سيارة لك أن تقود هذه السيارة بنفسك، ولك أن تعطيها لغيرك إن لم يكن ثمة شرط، لأنك ملكت ماذا؟ المنفعة. وإذا استعرت دار سيارة، هل ملكت العين أم ملكت المنفعة؟ أنت لم تملك لا العين ولا المنفعة، إنما ملكت ماذا؟ الانتفاع. إذا استعرت متاعا أو عينا فإنك ملكت الانتفاع، ملكت ماذا؟ الانتفاع. ومن ملك المنفعة أي في الإيجارة له أن يستوفي بنفسه، وله أن يعطيها لغيره ويأذن لغيره بالانتفاع، أو يبيع عليه المنافع لأنه ملكها، يؤجر العين المستأجرة. لكن من ملك الانتفاع ليس له إلا أن ينتفع ماذا؟ بنفسه، وليس له أن يستربح بذلك. فمثلا استعرت سيارة، هل لك أن تؤجر هذه السيارة التي استعرت؟ لا، إنما ملكت أنت ماذا؟ الانتفاع. استعرت إناء، لك فقط أن تنتفع به بنفسك، وليس لك أن تأذن لغيرك، لأنك ملكت ماذا؟ الانتفاع، ولم تملك المنفعة. هذا واضح. وإذا وقفت دار مثلا على طلاب العلم، فإنك وجعلك أن تنتفع، أو على طلاب العلم أو على طلاب مذهب معين، فلك أن تنتفع بهذا الوقف وتكون ساكنا فيه، لكن ليس لك أن تؤجر، لأنك ملكت ماذا؟ الانتفاع. وعليه مثلا الهاتف، الأرقام، رقم الهاتف، رقم الجوال، هل لك أن تبيع هذا الرقم؟ أنت ملكت منفعته أم ملكت الانتفاع؟ نعم، طيب الآن طبعا يكاد يكون اتفاقا أصبحت منفعة مملوكة لصاحبها، له أن يقتضي العوض عنها، وشركة الاتصالات ربما تقيم مزادا لهذا وتبدل الناس بالبيع والتنازل. أول ما كان أرقام التلفون الثابت تعرفونه الثابت، فأفتى بعض مشايخنا بعدم جواز التنازل عن الرقم بعوض، وقال هذا من بيت المال جعل لك لتنتفع به، فإما أن تنتفع بنفسك وإما أن ترد، لأنك ملكت الانتفاع ولم تملك ماذا؟ المنفعة. مثلا اليوم الفيز التي تعطى مثلا يمكن المرء من استخدام من يستخدمه عليها، هذه هل ملكت منفعة أم ملكت انتفاعا؟ تصريح الحج هل ملكت منفعة أم ملكت ماذا؟ انتفاعا. على هذا قرر هذه القاعدة بالراجب، إذا فرقت بين ملك المنفعة وملك الانتفاع تعلم الحكم. فهمت مشايخ؟ ما ملكت منفعته جاز عليك المعاوض عليه، وما ملكت الانتفاع به لك أن تنتفع ولك أن ترد، ليس لك أن تقبض معاوض عن هذه المنفعة. والمأذون عرفا كالمأذون شرعا. فمثلا إذا انتفعت بشيء يؤذن لك في العرف أن لو مثلا كان ثمة وقف لطلاب العلم فسكنت وجاءك ضيف، هل لك أن تمكنه؟ لك أن تمكنه. فالمأذون المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والإذن العرفي كالإذن ماذا؟ الشرعي. الإذن العرفي كالإذن الشرعي. وهذه قاعدة نافعة. قال رحمه الله: عقد على المنافع. إذن علمنا أن الإيجار عقد على ماذا؟ على المنافع. إذن الإيجار عقد على المنافع، وأما البيع فهو عقد على ماذا؟ الأعيان. قال رحمه الله: لازم من الطرفين. لازم من الطرفين، والعقود مر معنا أنها عقود جائزة، وثمة عقود ماذا؟ لازمة، وعقود جائزة من طرف، لازمة من طرف. فالبيع عقد ماذا؟ لازم، والإجارة عقد لازم، ومرت معنا المساقاة عقد ماذا؟ جائز. نعم، ومر معنا كذلك من العقود الجائزة السبق، جائز ما لم ماذا؟ يظهر السبق أحد المتسابقين. وثمة عقود جائزة من طرف، لازمة من طرف، مثل نعم الرهن. الرهن جائز في حق من؟ أنا بدي أسمع جواب من أحدكم بعينه. الآن البيع عقد ماذا؟ لازم. طيب أريد أربعة عقود لازمة، من يرفع يده؟ أربع عقود لازمة. أربعة عقود لازمة جاهزة؟ ها أحمد. البيع، الإجارة، أعطنا كذا عقد، ها الإجارة، أحمد تقول جاهز، ما أنت جاهز أحمد؟ لا، فنعاقب ما شاء، صحيح؟ لا، ها، طيب ساعدوا. طيب القرض كيف وجه اللزوم فيه؟ يكون لازم ما كيف يعني يكون لازمة؟ القرض له أن يجب عليه أن يرد، يعني يجب عليه، والقرض لا يتأجل بالتأجيل. الثالث ذكرتم أنتم ما هو؟ لا، السابق عقد جائز، الجعل عقد جائز، مرة معنا المسارع مساقع عقد جائز. ندعو عقود المالية. الوقف، الوقف عقد لازم، كذلك الهبة متى؟ إذا قبضت. الهبة إذا قبضت تكون عقدا لازما. عقود جائزة كثيرة الآن ذكرتموها، السبق وماذا والمساقاة والمزارعة والجعالة، هذه عقود ماذا؟ جائزة. أريد عقدا يجب من طرف ويجوز، لازم من طرف وجائز من طرف. الرهن كيف؟ نعم نعم، الرهن لازم في حق الراهن، والمرتهن جائز في حقه. يعني هذا الرجل جعل رهنا سيارة عند آخر، فالذي رهن سيارته العقد في حقه ماذا؟ لازم، ما يحق له بعد يوم ويومين يقول أعطني السيارة الرهن، صحيح؟ لأنه أصبح في حقه لازما. لكن المرتهن الذي له الحق وله الدين وله في ذمة الآخر له أن يفسخ ماذا؟ العقد، وله خذ رهنك، صحيح؟ إذن الرهن عقد لازم من طرف، جائز ماذا؟ من طرف. الإجارة عقد لازم ماذا؟ من الطرفين. فإذا استأجرت دارا وحصل التفرق من المجلس فإن العقد لازم، لأن الإجارة قلنا هي نوع من أنواع ماذا؟ البيع، والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهذا على المذهب خيار المجلس. فإذا تفرق المؤجر والمستأجر لازمت الإجارة ولازم العقد، فليس لك أن ترجع عن هذا العقد إلا بموجب للفسخ، ويكون عقدا لازما، يكون عقدا ماذا؟ لازما، أو بإذن المؤجر أو المستأجر برضا الطرف الآخر. وإذا استأجرت الدار تكون لازمة لك، وإذا استأجرت اتفقت مع شخص على عمل معين إجارة وتم الاتفاق وتفرقتما يكون العقد عقدا ماذا؟ لازما، يلزمك الوفاء به، وليس لك الفسخ إلا بإذن الطرف ماذا؟ الآخر، وأنت ملزم بالعقد. إذا تهيأ لك واستعد وأدى ما عليه أنت ملزم بهذا العقد. أو استأجرت سيارة ليحملك إلى مكان ثم إنك رجعت عن هذا العقد يستحق الأجرة، لأن العقد في حقه ماذا؟ لازم. أو العكس، إذا هو رجع ملزم بالعقد، ملزم بهذا العقد. قال رحمه الله: لازم من الطرفين لا يملك أحدهما فسخها. إذا مقضى اللزوم أنه لا يملك أحدهما ماذا؟ فسخها. نعم،
لا يملك أحدهما فسخها ولا تنفسخ بموته ولا جنون.
نعم، العقود اللازمة لا تنفسخ بالموت ولا الجنون. فإذا مات المؤجر فإن العين تنتقل لمن؟ للورثة، وهم والعقد لا ينفسخ. وإذا مات المستأجر فإن المنفعة تنتقل لمن؟ للورثة. فإذا أرادوا أن ينتقلوا من الدار بعد موت مثل مورثهم ولم يرغب المؤجر بفسخ الإجارة، فإن لهم أن ينتفعوا بماذا؟ بتأجيرها، فيؤجروها على غيرهم، لكن العقد يكون عقدا لازما ولا ينفسخ بالموت. وكذلك الجنون، مرت مع الوكالة، الوكالة عقد ماذا؟ جائز، تنفسخ بالموت وبالجنون. أما العقود اللازمة فلا تنفسخ لا بالموت ولا بالجنون. نعم،
وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها.
نعم، وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها، لأن المنفعة حينئذ لا يمكن أن تستوفى. المنفعة في الإجارة يا مشايخ ليست كالبيع. البيع إذا اشتريت عينا أنت ملكت العين مباشرة من حين العقد، بينما المنفعة بالإجارة في عقد الإجارة تستوفى مرة واحدة أم تستوفى شيئا فشيئا. فأنت إذا استأجرت دارا تستوفي اليوم ليلة وغدا ليلة وهكذا، واستأجرت سيارة كل ما مشيت مسافة تستوفي جزء من الأجرة، أو إذا كانت على الزمن كل ما مضى مدة من الزمن استوفيت قدرا من المنفعة. فإذا مات، إذا تلفت العين معقود عليها فإن العقد ينفسخ، لأن التمكن من المنفع حينئذ واستيفاء المنفع يكون ممكن أو غير ممكن، لا يمكن. فإذا استأجرت سيارة فتلفت السيارة، هنا اتفقت مع رجل على استئجار سيارة ثم هو في الطريق ليأتيك بالسيارة وقع لها السيارة حادث، فقلت له العقد لازم إذا كان وقع على عين السيارة، قال لك تلفت العين معقود عليها، فينفسخ العقد ولا ينفسخ؟ ينفسخ. إذا حصل مثلا ذهبت إلى الطبيب لخلع السن مثلا، الضرس حصل فيه تلف أو ليقوم بدوائه وعلاجه، وأخذت موعدا ولما اتفقتم معه على الخلع ب300 ريال أو على المعالجة ب300 ريال فسقط السن، وقع العين التي الآن يعمل عليها موجودة أم سقطت؟ سقطت. أو ضير لترضع صبيا فمات الصبي، هنا لا يمكن استيفاء المنفعة. وإذا تلفت العين معقود عليها فإن الإجارة ماذا؟ تنفسخ. فإذا كان العقد على دابة فتلفت، أو على أرض فجف ماؤها، أو على دار وهذه الدار حصل لها تلف، وفي حكم التلف ما يكون من المنع، مثلا لو استأجر محلا تجاريا ليكون مثلا مركز تجاري له فمنعت البلدية والأنظمة فتح المحل على هذا الشارع. فهنا هل يمكن المستأجر أن ينتفع؟ لا يمكنه ذلك. فإذا كان كذلك فإن الاستيفاء المنفعة لا يمكن، فتنفسخ ماذا؟ الإجارة. نعم.
والمستأجر فسخها بالعيب قديما كان أو حادثا.
نعم، قال رحمه الله: وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها وانقطاع نفعها، وانقطاع نفعها كأرض استأجرت للزرع فجف الماء في البئر، مثلا انقطع الماء من البئر وغار الماء، هنا تنفسخ الإجارة. قال: المستأجر فسخها بالعيب قديما كان أو حادثا. لماذا؟ لأن بينا من قبل أن المنافع في الإجارة تستوفى دفعة واحدة أم شيئا فشيئا. فإذا كان العيب قديما هذا ظاهر أن له حق الفسخ، ولو تجدد العيب وكان حادثا فإن المنافع التي استوفاها من قبل هذه انتهينا منها، المنافع الجديدة لم يستوفها، فظهر عيب له أن يفسخ ماذا؟ العقد. وعليه إذا تلفت العين مثلا أو ظهر العيب في حين العقد مباشرة فإن المؤجل لا يستحق شيئا من الأجرة. إذا فسخ العقد فإن المؤجل لا يستحق شيئا من الأجرة، لكن لو ظهر العيب بعد شهر استأجرت دارا وبعد شهر إذ بالمياه تأتيك من كل مكان، من أعلى من جارك الذي في الأعلى، ومن الجدار الجانبي من التي تخصك أنت، والكهرباء برق ورعد في دارك، وكل هذا أتاك يعني بالعيوب حادثة، هل لك الفسخ وليس لك الفسخ؟ لك أن تفسخ ولا وللمؤجر ما مضى من المدة وله أجرة شهر وبقية المدة لا يستحق أجرة لا يستحق أجرتها. وهذه ظاهر المسألة إن شاء الله. نعم.
ولا تصح إلا على نفع معلوم، إما بالعرف كسكن دار أو بالوصف كخياطة ثوب معين وبناء حائط وحمل شيء إلى موضع معين وضبط ذلك بصفاته ومعرفة أجرته.
نعم، يقول رحمه الله: ولا تصح إلا على نفع معلوم. من شروط صحة الإجارة أن تكون منفعة معلومة، والمنفعة تعلم بطريقين، إما بالعرف وإما أن تعلم بالوصف أو بطريق ثالث بالمشاهدة بما لا ينضبط بالوصف، إذا كان على عين لا تنضبط بالوصف فإنها بالمشاهدة. فتصح على نفع معلوم إما بالعرف كسكن دار، عفوا يقول قال رحمه الله إما بالعرف أو بالوصف، فسكن دار بالعرف، إذا استجرت دارا معلوم بالعرف أن الدار تستأجر لماذا؟ للسكنة. فهل يحتاج أن تبين له السكنة كيف؟ أنا أتي من العمل وأستريح وأتغدى وبعد الغداء قيلولة ثم نشرب الشاي في الركن الفلاني من المنزل، تحتاج إلى هذا؟ لا ما يحتاج، لأن منفعة السكنة معلوم ماذا؟ بالعرف، فما يحتاج إلى وصف. فاستجرت دارا للسكنة فإن السكنة معلومة بالعرف يرحمك الله. فقال: وإما بالوصف كخياطة ثوب معين، فإذا دفعت لخياط القماش ليقوم بخياطته فتكون منفعة معلوم ماذا؟ بالوصف، يخيط لك مثلا على هذه الطريقة وعلى هذه الهيئة ويكون ثوبا مثلا له أكمام، يكون ثوب بدون أكمام، الطريقة التي قميص بأكمام، يكون مثلا بكم من قصير بكم من طويل، لابد من معرفة المنفعة ماذا؟ بالوصف. ويكون الخيط مثلا خيطا واحدا يكون بخيطين هكذا، فهذه تكون تعلم بطريق الوصف. نعم.
وإن وقعت
قال: كخياطة ثوب معين وبناء حائط، يبين له الحائط بالطول، وإذا كان يقول له هذا الحائط مثلا من حجارة، هذا حائط مثلا من بلوك أحمر أو بلوك عادي، لأن البناء يختلف، لأن العامل يحتاج لمعرفة نوع هذا الذي يبني به، لأنه ربما احتاج إلى عمل كثير أو احتاج إلى عمل قليل وهكذا. قال رحمه الله: إلى وحمل شيء إلى موضع معين، لابد أن يبين له الموضع الذي ينتهي إليه العمل ويحمل له هذا المتاع، ويبين له ما المتاع الذي يحمله ليرتفع لينتفي الغرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ماذا؟ الغرر، والإجارة نوع من أنواع ماذا؟ البيع. نعم.
وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها.
قال: ومعرفة أجرته، معرفة المنفعة هذا الأول، الشرط الثاني معرفة ماذا؟ الأجرة. ومعرفة الأجرة كذلك تكون إما بالتعيين وإما بالعرف. فالأجرة معلومة بالتعيين، يقول له تحمل لي هذا المتاع إلى منزلي بخمسين ريالا، هنا الأجرة معينة بالتعيين والنص. يقول له مثلا تبني لي هذا الحائط بمائة ريال، أنا عين الأجرة وأصبحت معلومة. لكن ما يقول له ابني لي الحائط، قال بما؟ قال بما يتيسر. بعد ذلك الأجرة غير معلومة. النوع الثاني من الأجرة ربما تكون الأجرة معلومة ماذا؟ بالعرف، كأن يكون ثمة عرف أن من يركب مثلا من العزيزية إلى الحرم بثلاث ريالات أو بخمس ريالات، أو مثل النقل الجماعي اليوم مثلا يكون إذا كانت الكوبونات متأخرة ما تكون مسبقة الدفع، فمعلوم أنه ينقل بريالين مثلا أو بثلاث ريالات. فإذا كانت الأجرة معلومة بالعرف والعادة فإن لك أن تنتفع وتعطي الأجرة ماذا؟ المعروفة ماذا؟ بالعرف والعادة. أما إذا كان عرف ليس مضطردا ولا يريد عرف يتحاكم إليه ويرجع إليه، فلا بد من معرفة ماذا؟ الأجرة، لأن عدم معرفة الأجرة يؤدي إلى الغرر الذي يؤدي إلى ماذا؟ المنازعة. فيعمل له عمل يقول ما نختلف إن شاء الله، وبعد نهاية العمل ما الذي يحصل؟ يحصل مو الاختلاف، يحصل الخلاف صحيح، ويحصل بينهم خلاف شديد بسبب ترك تعيين الأجرة. فلا بد من معرفة الأجرة، لا بد من معرفة ماذا؟ الأجرة. أما إذا كانت الأجرة معلومة بالعرف فإنه يرجع إلى تعيين ماذا؟ بالعرف من غير حديث. وهذا ما شاهد اليوم، مثلا تركب من محبس الجنة أو من الجمرات ويقف لك صاحب السيارة، في الغالب أنه ماذا؟ لا يقاطعك على ثمن لأجرة لعلمه ماذا؟ بالعرف. وإذا أراد امرؤ أن يخالف العرف بالأجرة فالواجب عليه ماذا؟ النص، لأنه يقول العادة ماذا؟ محكمة. ومن شروط إعمال العادة أن لا تخالف له شرطا لفظيا لأحد المتعاقدين. فالعادة أن الراكب من هذه المسافة إلى الحرم بثلاث ريالات، فأردت أن تركب بريال، ما الواجب عليك؟ أن تشارط. أو الذي يركب العادة بثلاثة فأراد صاحب السيارة أن تكون بخمسة، ما الواجب عليه؟ أن يذكر النص والشرط. إن لم يتحدث أحدهما فالمرجع في تعيينه إلى ماذا؟ إلى العرف. نعم. قال رحمه الله وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها، إما بالوصف فيما ينضبط بالوصف وإما بالمشاهدة. فمثلا إذا وقعت الإجارة على دار لتسكن، إذا كانت هذه الدار تنضبط بالوصف فإن هذا الوصف يكفي، لكن هم يقولون الدور لا تنضبط ماذا؟ بالوصف. ولذلك اليوم إذا استأجرت مثلا دارا تراها تشاهدها، حتى لو لم تأتي لمشاهدتها ترى الصور مثلا. أما إذا كانت تنضبط بالوصف فإن المرجع إلى ما إلى الوصف لا بأس به. وإذا أردت أن تستأجر مثلا أرضا للسكنة أو محلا تجاريا للبيع فيه تعود، لابد من معرفة هذه العين التي وقعت عليها ماذا؟ الإجارة. وكذا إذا هم يقولون إذا استأجرت امرأة لترضع صبيا، قالوا يجب أن تشاهد ماذا؟ الصبي، لأن الإجارة لأن الرضاعة تختلف باختلاف الصبي، فصبي صغير وصبي أكبر وصبي. لذلك هم يقول إذا مات الصبي تنفسخ الإجارة لأنه لا يحل محله ماذا؟ آخر. ها صبي عنده حمية يرتضع شيئا يسيرا، وآخر يرتضع شيئا كثيرا، لا يمكن أن يكونوا سواء. نعم.
ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارة أو غيرها.
نعم. الآن انتهينا من شروط الإجارة. طبعا يذكرون في المذهب أن الإجارة تقع بلفظ ماذا؟ الكراء والإجارة. وتقدم معنا مرارا أن العقود الأصل أنه يرجع فيها الألفاظ للعقود، أنه متعبد بها أم لا يتعبد بها؟ لا يتعبد بها، إنما هي تعبير عن الرضا صحيح؟ الألفاظ هي تعبير عن ما في القلوب، فكل لفظ دل على الرضا فإنه يكون صحيحا، هذا هو الصواب. وكذلك الإجارة قلنا هي على العين مع المنفعة، على المنفعة. وبناء عليه يقولون في المذهب أن المنافع التي أن العين التي تستهلك تستهلك بعقد وتذهب عينها إذا وتستوفى بالإجارة لا تصح إجارتها، مثل الشمع مثلا. الشمع إذا استؤجر فإنه إذا أوقد ماذا يحصل للشمع؟ يستهلك ويذوب. الصابون استأجرت صابونا لتغسل به فما الذي يحصل؟ أنه يذهب، وإذا استهلك وغسل به ذهبت الصابون، جزء من هذا يذهب، فإذا استهلك بكثرة ذهب جميعه. كذلك البقر، هل يصح أن تستأجر بقرة لتحلبها؟ من شروط الإجارة معرفة ماذا؟ المنفعة. هل يصح أن تشترط بقرة للحلب؟ الحليب الذي في ضرع البقرة قلنا لكم الإجارة منافعها متجددة، استجرت بقرة لشهر، طيب كم تدر عليك من الحليب اليوم وغدا وبعد غد؟ هل لك أن تستأجر بقرة 3 أيام؟ جاءك ضيوف وتستأجر بقرة 4 أيام لتحلبها لضيوفك، المنفعة هنا معلومة واضح. على المذهب لا تصح، لأن من شرط يكون منفعة ماذا؟ معلومة. كذلك الأجرة قلنا بد أن تكون ماذا؟ معلومة. يستثنون من معرفة الأجرة، قالوا يصح أن يستأجر الأجير بطعامه وشرابه. يعني هل لك أن تأتي بعامل يعمل لك في الدار مقابل الطعام والشراب؟ تقول نظف لي الحوش وهذا بغدائك، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. إجارة والأجرة تكون ماذا؟ طعام، رخصوا به. وكذلك المذهب عندهم أن البقر لحلبه لا يجوز أن يؤجر، لأن المنفعة هنا غير معلومة وفيه غرر. طيب الصبي هل يجوز أن يستأجر له امرأة لترضعه؟ يجوز. طيب الحليب واللبن في ضرع المرأة الذي تدره المرأة من ثديها، هذا معلوم؟ طيب ليس معلوما صحيح. المذهب يقولون رحمهم الله أن هذا يجوز، لأن المرأة إذا أرضعت الصبي تقوم بأعمال غير الإرضاع، فهي تحمل الصبي. البقرة تحمل أحد؟ يعني البقرة لا تحمل أحدا، قالوا هذه تحمل الصبي وتقوم كذلك بحضنه وتقوم بإرضاعه، أما البقرة لا تقوم بهذا العمل. وأنا أسألكم سؤالا، المرأة إذا استوجبت إرضاع الصبي، المقصود حمل الصبي أم المقصود إرضاعه؟ أما الحمل ممكن تأتي له اليوم مولد في السوق، يعني يسمونه في عرف هندول ولا يسمونه، يعني هذا يوزع وهذا يقوم بحمله، يعني أريح من المرأة. إنما تراد المرأة هذه الضير لإرضاعه صحيح. وعليه قياسا على المرضع يجوز أن تستأجر ماذا؟ بقرة لحلبها. وابن تيمية رحمه الله يقول يجوز أن تستأجر الشمع ونحو ذلك، وهذا قول في المذهب، للاستصباح به، وتستأجر صابون للغسيل. وترى اليوم مشايخ ربما تتصورون شمعة صغيرة ما يمكن، لكن اليوم مثلا في بعض الأماكن شموع كبيرة صحيح. إذا أردت أن تستأجر هذه الشمعة أن تشتريها ممكن تكلفك 100 ريالات، لكن تستأجرها لليلة ب10 ريالات. معلوم بالعرف أن استعمال الليلة يكون بقدر معلوم معتاد، فمثل هذا العرف يحكمه، العرف ماذا يحكمه. وتكون هذه الإجارة هي إذن بإتلاف المنفعة، إذن بإتلاف العين لا بأس، سميها إجارة سميها بيع للمنفعة للعين التي أتلفت، لكن الغرر فيها يسير والعرف يحكمه وعليه فإن ذلك جائز والله أعلم. نعم. قال رحمه الله من استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارة أو غيرها. مر معنا أنه في عقد الإجارة المستأجر ملك المنفعة أم لم يملكها؟ ملك أم لم يملك؟ ملك. ومن ملك المنفعة جاز له أن يتصرف فيها، فله أن يعاوض عليها، وله أن يمكن غيره من الانتفاع منها بغير ماذا؟ بغير عوض. ما عندنا إشكال، لكن هل له أن يربح؟ هل له أن يربح؟ نعم له أن يربح، وهذا عند جمهور الفقهاء رحمهم الله، له أن يربح في إذا أجر. ومن الفقهاء من قال ليس له ذلك، وهذه الفائدة فقط أذكرها. يقول لماذا ليس له ذلك؟ لأنه كما سيأتينا الإجارة في عقد الإجارة هل يضمن المستأجر أم العين من ضمان المؤجر؟ العين من ضمان المؤجر، فالمستأجر يده يد ماذا؟ يد أمانة. فإذا كانت يدك يد أمانة ولست ضامنا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. ولذلك من أهل العلم من يقول لا يجوز أن تؤجر بربح لأنه من ربح ما لم يضمن. أما المذهب وكثير من أهل العلم على جواز الربح، فلك أن تستأجر دارا، ويحصل اليوم ربما أن تستأجر مثلا عمارة سكنية تستأجرها بمائة ألف، فإذا جاء الموسم الحج تؤجرها، وإذا جاء رمضان تؤجرها، والعمل على هذا اليوم من الناس، ويربحون أو لا يربحون، يربحون بذلك والعمل قائم على هذا، فالمستأجر أن يؤجر العين بمنفعة. نعم.
ومن استأجر أرضا للزرع فله زرع ما هو أقل،
لكن اشترط شرطا قال إذا كان مثله أو دونه، هذا شرط مهم جدا. إذا استأجرت دارا لك أنت ولزوجك معك، وأجرك الدار على أنك رجل عريس ومعك الزوجة، ثم أجرت هذه الدار لمجموعة من حجاج البلد ويتعاقبون قوم بالليل وقوم بالنهار، هذا هؤلاء بنفس الضرر أم أن يكون الضرر أشد؟ وهذا إذا وقعت على لا يجوز. أو أجرك مكتبا ليكون مكتب عقار، معلوم أن الضرر من مكتب العقار يسيرا، فأجرته على شخص آخر ليقيم به مطعما مثلا، المطعم معلوم أن ضرره ماذا أكبر، فلا يجوز أن تؤجر الدار إلا لمن كان بمثلك في الضرر أو كان دون الضرر. أجرك الدار في شغل عمارة سكنية لمتأهلين فأجرت عزبا يجوز؟ الفقهاء يقول لا يمكن العزب، من نصوا على ذلك بعض الفقهاء، في مكان يكون فيه ما من يكون الناس في كلهم بنسائهم وعوائلهم، لا لشيء، لا لكون هذا العزب يكون سيئا، لكن معلوم أن للدار حرمات. اليوم ترى رجل متزوج مثلا ما يأتي أحد آخر الليل يطرق عليه الباب، صحيح الناس يستحون في هذا، لكن إذا كان شخصا في هذه العمارة وهو عزب، تجد عند العمارة هو مستأجر واحد، كم سيارة تجد عند الباب؟ 10 سيارات، ويأتي شخص في الصباح وشخص في الليل وهكذا، فالضرر من العزب أكثر من الضرر من هذا. دعك من النظافة، شيء آخر هذا. طيب نسأل الله السلامة والعافية من حال العزوبية، اللهم لك الحمد. أتم يا شيخ أتم.
وإن استأجر أرضا للزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا، فإن زرع ما هو أكبر ضررا منه أو يخالف ضرره ضرره فعليه أجرة المثل.
نعم، إن استأجر، يقول رحمه الله وإن استأجر أرضا للزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا، هذه قاعدة نافعة كالإجارة. إذا استأجرت أرضا لزرع البر لك أن تزرع الشعير، لأن الضرر في البر والشعير يكون على السواء، لكن غرس النخيل هذا كضرر البر ولا أشد؟ ليس لك ذلك. إذا استأجرت أرضا فزرعت ما هو أشد، ما هو أكبر ضررا أو يخالف ضرره، أجرك لزراعة البر فبنيت بنيانا، ضرر البناء يختلف عن ضرر ماذا؟ الزرع. هنا يقول رحمه الله أو يخالف ضرره فعليه أجر ماذا؟ المثل، لأنه إذا اختلف الضرر اختلفت ماذا؟ الأجرة، وتعطيه الأجرة المثل، فكانت الأجرة على زرع ب100 ريال فأصبحت على بناء ربما تكون ب300 ريال وهكذا. نعم.
وإن اكترى إلى موضع معين فجاوزه أو لحمل شيء فزاد عليه فعليه أجر المثل للزائد وضمان العين إن تلفت.
نعم، قال رحمه الله وإن اكترى استأجر إلى موضع معين فجاوزه، استأجرت سيارة من مكة إلى المدينة، من المسجد الحرام إلى المسجد النبوي، ثم لما أتيت المدينة أردت أن تأخذ نزهة إلى ينبع قريبة ونذهب إلى البحر، هذه كانت خارج الإجارة، خارج الإجارة العقد من مكة إلى المدينة، فإذا ذهبت بها إلى ينبع وكانت العقد بينك وبينه إلى المدينة، هنا هذه زادت لها نصيب من الأجرة، صحيح؟ فيجب عليك أن تعطيه الأجرة الزائدة، لأنك استعملت العين زيادة على ماذا؟ على الاتفاق الذي حصل وعلى العقد الذي وقع، وهذه الزيادة حصلت بإذن بغير إذن، فتنقلب اليد من يد أمانة إلى يد ماذا؟ ضمان، فإذا تلفت العين تكون ضامنا لأنك تعديت، وقلنا إذا حصل التعدي تنقلب اليد من يد أمانة إلى يد ماذا؟ إلى الضمان. نعم.
وإن تلفت العين من غير تعد فلا ضمان عليه ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط ولا على حجام أو ختان أو طبيب إن عرف منهم حذق الصنعة ولم تجن أيديهم ولا على الراعي إذا لم يتعد.
نعم.
ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه.
نعم. العلماء الفقهاء مشايخ يتكلمون عن باب الإجارة باب الوكالة كل الأبواب في آخر الباب يذكرون والضمان على فلان والقول قوله. قلنا لكم مرارا هذه مسائل قضائية يذكرونها تتمة للباب. فأنت علمت أحكام الإجارة ترد مسائل القول قول من والضمان على من فيختمون به ماذا الباب. فبين رحمه الله أن المستأجر أن يد المستأجر يد أمانة لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط. هذه قاعدة واضح مرت معنا مرارا أن يد الأمانة لا تضمن إلا ماذا بالتعدي أو التفريط. قال رحمه الله وضمان العين وقال وإن تلفت العين من غير تعدي فلا ضمان عليه وكذا من غير ماذا تفريط. وقلنا التعدي ماذا استعمال والتفريط إهمال. التعدي ماذا استعمال والتفريط إهمال. والتعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب. قال رحمه الله ولا ضمان على الأجير الذي يؤجل نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط. الأجير على ضربين إما أن يكون أجيرا خاصا أو أجيرا مشتركا. الأجير الخاص الذي يكون العقد معه على الزمن والأجير المشترك الذي يكون العقد معه على ماذا العمل. بمعنى آخر الأجير الخاص يعمل مع العامل بعقد واحد الخادم السائق هذا يكون أجيرا ماذا خاصا. صاحب المغسلة والخياط يتقبل من شخصا من جميع الناس هذا يكون أجيرا ماذا مشتركا. الأصل أن الأجير خاصا أو مشتركا لا يضمن وأن يده يد ماذا يد أمانة لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط. الصحابة رضي الله عنهم ضمنوا الصناع الأجير المشترك ضمنوه. لماذا ضمنوه؟ سدا للذريعة لأن هذا العامل الذي يتقبل الثياب من الناس جميعا في المغسلة أو الخياط ليس كالسائق الخاص والخادم الخاص. قالوا الخادم إذا كسر الإناء بيد الخادمة من غير تعد ولا تفريط فهنا هل تكون ضامنة؟ ليست ضامنة لأن يدها يد ماذا؟ أمانة. الراعي أجير خاص إذا تلف شيء وذهب شيء من الغنم من غير تعد ولا تفريط هل يضمن؟ لا يضمن لأنه أجير ماذا؟ خاص. القصار الذي يقوم بدق الثياب وتهيئتها للصبغ والتطريز ونحو ذلك الغسال لغسل الملابس الخياط هؤلاء أجراء يتقبلون العمل من الجميع. إذا قدمت لهم الثياب فيدهم يد ضمان إذا تلفت بالعمل. إذا تلفت ماذا؟ بالعمل سدا للذريعة لأنه يتقبل لي ولك وللثالث والرابع. إذا لم نضمنه ربما تساهل في العمل علمتم وتساهل في الخياطة فتأتيه أنت بالثياب فيتلفها لأنه يتقبل 10 ثياب. لكن إذا كان ضامنا فإنه سيحتاج إلى التدقيق لإتقان ماذا العمل. فقالوا الأجير المشترك يضمن والأجير الخاص ماذا لا. وهذا عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله. وعند الحنابلة رواية أن الأجير لا يضمن خاصا ومشتركا على الأصل يبقون على ماذا على الأصل. قال رحمه الله ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط ولا على حجام أو ختان أو طبيب إذا عرف منهم حذق الصنعة. الطبيب والختان يقوم بختان الصبيان هؤلاء لا ضمان عليهم بشرطين. الأول إذا عرف منهم حذق ماذا الصنعة. الثاني لم تجني أيديهم. أما إذا لم يعرف منه حذق الصنعة تطبب ولم يعرف منه ماذا طب فهو ضامن. ما لكم على الناس حارثي تجد واحد بطنه تؤلمه تقول لك عندي دواء طيب هذه أعشاب ممتازة
فأخذ الأعشاب فأصابه مرض أفقده مثلا قدرة على المشي، تضمن الدية. لماذا؟ لأنك طببت ولا يعلم منك ماذا؟ طب. واليوم تعرفون ما شاء الله الوصفات الطبية قليلة ولا منتشرة؟ منتشرة. الذي لا يعلم منه طب ويتطبب فهو ضامن، ولو تلفت النفس فإنه يضمنها. أما من كان معلوما بالطب معروفا به فإنه لا ضمان عليه إلا إذا جنت ماذا؟ يده. الطبيب أجرى عملية ومعلوم بالخبرة والطب. قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. إذا كان الطبيب معلوم بالجراحة وأجرى عملية جراحية ثم إن الجرح لم يضر، فالطبيب يضمن؟ لا يضمن، لأنه معلوم بالحث ولم تجن يده. لكن إذا أدى الجراحة فتحرك المشرط مثلا بيده فأتلف عضو من أعضاء المريض، هنا الجناية وقعت بجناية يد الطبيب أم بغير جناية الطبيب؟ بجناية اليد. يضمن ولو كان حاذقا. إذن من تطبب يضمن بكم أمر؟ بأحد أمرين: إما بكونه ليس من أهل الصنعة، أو بإذا ما جنت ماذا؟ يده. الرجل يقوم بختان الصبي، إذا كان يحسن هذا العمل هل يكون ضامنا؟ لا يضمن. ختن صبيا فكان معه سيولة في الدم فلم يرقى الدم وتضرر الصبي، يضمن؟ لا يضمن، لأنه معلوم بالحذق ولم تجن يده. لكن تحركت يده فأتلف من الصبي زيادة على موضع الختان، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. أما الأجير المشترك ولم تجن أيديهم ولا على الراعي إذا لم يتعد، لماذا؟ لأنه أجير خاص. ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله لا دون ما تلف من حرزه. الخياط إذا خاط الثوب وهذا الثوب انتهى من خياطته وجعله في الحرز يعني في المحل عنده، ثم جاء حصل حريق فاحترق الثوب، التلف حصل بالحرز أم حصل بالعمل؟ الحرز. خاط الثوب صاحب مغسلة، غسل الثوب فجاء سيل واشترف المحل والثياب، التلف حصل من حرزه أم حصل بعمله؟ طيب، غسل الثوب وتلف الثوب بالغسالة، حصل بالعمل. الخياط خاط الثوب فاختلف وأفسده في العمل، متى يضمن؟ إذا بالعمل حصل فساد بالعمل، أما إذا كان من حرزه فإنه ماذا؟ لا يضمن. طيب، آخر مسألة: خاط الثوب وجعله في المحل ثم حصل حريق فاحترق المحل واحترق الثوب، فجئت تطلب ماذا؟ ثوبك، فقال: أحسن الله عزاءك، ثوبك احترق. فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: لك الأجرة 200 ريال. هل يستحق الأجرة؟ واضح المسألة؟ طيب، راجعوها إن شاء الله. هذا والله تعالى أعلم، والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين.